كان الكلام على الاتحال في ذيل هذا الوجه الأخير من منع الاحتياط مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد، من جهة أنه التكرار إذا استلزم كثرة عديدة فإنه يوجب اللعب والعبث، يوجب لا حاجة يعني يوجب العبث واللعب، والعبث واللعب كيفية إيجاد للفعل تنافي وتناقض العبادية. هذه الكيفية، إذن اشتراط كيفية العبادة بخلوها من السفه، سفه اللعب أو العبث، يحكم بها العقل. نظير ما مر بنا أن في بعض الكيفيات في كيفية الامتثال العبادي لم تجعل شرعا وإنما هي بحكم العقل، العقل يحكم بها، العقل يحكم بلزوم صدور العبادة بحسن فعلي وحسن فاعلي. طبعا يعني علاوة على ما يحكم به الشرع من شرائط وأجزاء، علاوة على ما يحكم به العقل، علاوه على ما يحكم به العقل الشرع يحكم العقل ايضا بشرائط في كيفيه الامتثال، اما دخيله في الحسن الفعلي او دخيله في الحسن الفاعلي. منها هذا الذي مر، ومنها ما مر من ان الاقبال والعلم بالتفصيل، المقدمه العلميه ما عرف بانها مقدمه علميه، ليست فقط هي مجرد مقدمه علميه بل هي دخيله في صدق الطوعانية وصدق الإقبال على المولى في الامتثال، المقدمة العلمية في نظر العقل مع التمكن منها طبعا العلم التفصيلي. هنا أيضا كذلك أن العبث واللعب لو صدق مع نفس الإيجاد العبادي ليس هناك من مخالف في مناقضته للإيجاد العبادي أو الإيقاع العبادي. غاية الأمر كما مر بنا أن جملة من الأعلام قالوا بأن هنا اللعب والعبث غير متحد مع إيجاد ما هو الواجب في الواقع، وهو الطرف واحد من أطراف العلم الإجمالي، لأنه ذاك الطرف بعينه لا ينطبق ولا يتحد مع اللعب والعبث، وإنما اللعب والعبث عنوانان وليدان لمجموع الإتيان بالأطراف، للهيئة المجموعية لا لذلك الطرف بعينه بمفرده. فمن ثم ذاك الطرف يقع صحيحا والمجموع يعني الذي يقع فيه الإشكال لا يخل. هذا الاعتراض على الوجه أو هذا الجواب على الوجه غير تام، والسبب في ذلك أن العبث واللعب وإن كانا عنوانين وليدين لمجموع الأطراف، إلا أن هذين العنوانين في الحقيقة متحدين بالتالي مع حيثية الإيجاد وليس فقط حيثية الوجود الفعل، حيثية الإيجاد. يعني اللعب والعبث هما من أقسام الفعل يتصف بهم الفاعل نفسه. الفاعل بالعبث أو اللعب الذي ليس له غاية راجحة، غاية مرجوحة، وبالتالي فهذا الداعي موجود ولصيق بماذا؟ بالداعي القربي. صحيح العنوانان وليدان متأخران عن المجموع، لكنهما بلحاظ الوجود الخارجي متأخران، بلحاظ الداعي للفاعل متقدمان، دخيلان في حيثية داعي الفاعل. وحيث أن هذا الداعي يناقض داعوية القربية، تارة داعي مباح غير مناقض غير مضادد، جيد، أما تارة مباح لكن مباح مضادد لعنوان القربية، كما في حينئذ هذا مما يوجب ماذا؟ الخلل في أي شيء في نفس الداعي القربي، وسيما مع التأكيد على أن هذان الداعيان لا ينبسطان على موارد متباينة، لأن الهيئة المجموعية ليست هي الأجزاء بالأسر، يعني مجموع الأطراف بالأسر. فالأطراف بالأسر عندما يأتي بهما، بالتالي هذا الطرف الواقعي الذي يأتي به هو مطابق للواقع، أتى به على أن يكون في ضمن مجموع، على أن يكون يعني بهالمعنى، على أن يحرز الفراغ. يعني العقل كما يحكم بأصل الامتثال، لزوم الامتثال، العقل يحكم بلزوم إحراز إتيان الطرف الذي هو مبرئ في الواقع. فعندما يأتي بهذا الطرف الواقعي في الواقع، ليس يأتي به فقط بحكم العقل بامتثاله، يأتي به بحكم العقل بامتثاله وبحكم العقل بإحراز امتثاله. فالامتثال لكل مأمور به ليس فقط امتثال للمأمور به، امتثال للمأمور به وإحراز لامتثال المأمور به. فبالتالي هذا الطرف الذي يؤتى به عنده داعيان منصبان عليه، داعي امتثاله وداعي إحرازه. والإحراز كما رأينا هو متضمن لداعي مضاد القربية، وبالتالي يتداخل الداعيان المتضادان أو المتدافعان في نفس الطرف الواقعي أيضا. شلون؟ كل معلول قصدي متأخر في العينية الخارجية ومتقدم في الأفق الذهني. يقولون الغايات دائما في البحث الفلسفي، الغايات متقدمة في الوجود الذهني متأخرة في الوجود العيني، طبيعة الغايات هكذا.
هذا كان من أول أمر قصده إيجاد التكرار الكثير، إذا لم يكن له قصد التكرار الكثير
لا يحرز. فلم يحرزي إذا كان من الأول، لم يحرز حين دينه، كان بالتالي ليس في داعي للإحراز، قصد الإحراز غير موجود، وهو نوع من التجري بعد، الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي يلزم عنده بعد داعي آخر مناقض. أن في تجري، بالتالي إذن هم في فرضهم أنه من الأول يأتي بالمجموع، يريد هل المفروض في كلام الإعلام أنه يريد الامتثال الإجمالي القطعي من الأول، فرض هذا الفرض موجود. على كل لذلك في كما هو ديد الإعلام في موارد كيفية العقلية للامتثال يحتاطون دائما، سيما في العبادات يعني، لأنها مطلوبة بحسن فاعلي وحسن فعلي، وإذا خدش في الحسن الفاعلي أو الفعلي طبعا المنصب على نفس تاتن دواعي متعددة لفعل هو مركب أو وجود مركب، فكل داعي يرتبط بأبعاض هذا الوجود، والوجود العبادي غير الوجود غير العبادي، وهذا بحث آخر من باب اجتماع الأمر والنهي، الاجتماع التركيبي يسمونه وليس الاجتماع الاتحادي، هذا لا ضير فيه. أما الكلام إذا صب الداعيان على فعل واحد أنه هو المداقة في باب اجتماع الأمر والنهي، هذا هو للتدقيق على أنه متعلق. طبعا المراد من النهي مو فقط النهي، كل ما هو مضاد لداعي أو مضاد للوجوب، سيما إذا كان عبادي. لذا هذا الوجه أيضا متين، ومن ثم عدة من محشي العروة أيضا عندهم استشكال إذا صار تكرار في عبث، أصلا عرفا يقال الصورة العبادية ما يقال لها صورة عبادية حتى في العرف بالحظ، جميع الأطراف مو بعض الأطراف، عرفا إذا ترجع إلى قضاء وحكم العرف يرون أن هذا طبعا مع الكثرة المسبب لهذه، لا كل كثرة، كثرة عديدة جدا يرون استغفر الله مخف مستخف بكيفية العبادة، أي فالمجموع يصير فيه هذا العنوان. لكن الإشكال على هذا الوجه مو الإشكال، أنه أخص يعني من عموم البحث، عموم البحث في مطلق الاحتياط هذا خاص بالتكرار الكثير، فهذا إشكال نعم، أما إجمالا لا. على كل معارض الوجود في نقطة أخيرة أذكرها في بحث الاحتياط، لأنها تمت تقريبا مسائل الاحتياط الآن، أضيفها للوجه الأول اللي ذكرناه في الوجه الثاني عفوا اللي ذكرناه في المنع العام، وهو أنه أو الوجه الأول أنه يتوقف على العلم بالاجتهاد والتقليد به بالاجتهاد والتقليد، الوجه الثاني وجه المشهور عام أيضا أرجعنا الوجه المختار، نضيف إلى ما ذكرناه، لأن تلك الوجوه بعضها تعم مثلا توقف الاحتياط على العلم الاجتهاد علم به بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد، مرة أن هذا غير مختص بالعبادات يعم حتى المعاملات. أما الوجه الذي ذكرناه المختار يخص العبادات، وكذلك وجه المشهور من قصد الوجه لزوم قصد الوجه وقصد التمييز. أما في المعاملات إذن لم يعمه إلا الوجه الأول الذي مر أن الاحتياط يتوقف على العلم بكيفية الاحتياط اجتهادا تقليدا، فيرجع إلى الاحتياط، احتياط في التقليد ليس احتياط يعني مطلق أو احتياط بالتقليد. هناك وجه آخر يخص المعاملات بعد، أن الاحتياط في باب المعاملات احتياط القسم الأول، طبعا الاحتياط القسم الأول، الاحتياط في القسم الأول في المعاملات كما قرره الأعلام أنفسهم في باب الانسداد، معاملات مقصودي ليس بالمعنى الأخص، بالمعنى العام الذي يشمل إيقاعات ويشمل الأحكام كل ما هو غير عبادي، الاحتياط بنمط القسم الأول يعني بكل محتملات الواقع والأقوال شاذها ومعروفها وكذا كذا، لو أريد به في المعاملات أصلا اقتضى تعطل النظام، اقتضى تعطل النظام النظام الديني والنظام المعاش. ومن ثم قالوا بعدم مشروعية بعد، لو يريد بان أن يبني على الاحتياط في كل موارد، ماذا؟ في كل موارد المعاملات كمجموع، يستلزم اختلال النظام الفردي إذا كان هو يريد يمارسه فقط، والاجتماعي ككل لو أراد المجتمع ككل. وسيما هذه الفتوى ليس فتوى فردية، هي مخاطب بها الفرد ومخاطب بها المجموع. اي نعم، فهذا ما يمكن. فإذا هنا ما يمكن البناء على مشروعية الاحتياط بالقسم الأول في المجموع، لا للفرد ولا للمجموع. إن قيل لا، نريد أنه مشروعية الاحتياط في الجملة في المعاملات، خب هذا غاية الأمر، خارج خروج عن محل البحث. محل البحث المكلف في كل الموارد بنحو الاستغراق وبنحو المجموع، أعم من مجموعي أو استغراقي، إما أن يجتهد، له أن يجتهد، له أن يقلد، له أن كذا، إذا خص البحث. فبالتالي هذا خروج عن محل البحث، وليس هذا من قبيل الطواري. وهذا الكلام والكلام في البحث الجواز من حيث الشيء في نفسه بغض النظر عن الطواري، لا، هذا ليس بطواري، هذا ملازم دائم لو أراد الاحتياط في كل معاملة. ومن ثم بعضهم أراد يصور أن هذا الاحتياط في القسم بالمعنى القسم الأول في المعاملات يعني في موارد جملة قليلة ما يستلزم عندها محذور آخر، خب هذا إذن صار أخص من عموم البحث، هاي المشروعية صارت أخص من عموم البحث، وهي بالتالي معاضدة إلى أنه هذا ليس عدل في الاحتياط بالقسم بالمعنى القسم الأول، ليس عدل تام التمام يعدل يعادل به القسم الأولين. مضافا إلى أنه حتى لو لم يستلزم اختلال النظام، الاحتياط في المعاملات يتصادم مع حقوق الآخرين، يعني ما يستلزم لنفسه ضرر إذا أراد يحتاط أن يراعي حقوق الآخرين، يستلزم ضرر على الآخرين إذا أراد يراعي نفسه، يعني هناك تزاحم وتصادم في الاحتياط. مضافة على كل المحاذير التي ذكروها على الاحتياط في المعاملات مفصلة مذكورة في الانسداد، حتى بسبب غير اختلال النظام بل بسبب تدافع الاحتياط في الموارد. ولو فرض تقليص الاحتياط في المعاملات بمعنى عام فقط في الموارد التي ليس فيها أي مزاحمة مع حقوق الآخرين، وأي افرض التصيغ الطلاق يأتي بكذا، فهذا أقل قليل من موارد البحث، بينما موارد البحث عامة جدا، أقل قليل. وهذا أقل قليل على حال في المعاملات على أي تقدير أخص من عموم البحث يكفي في منع حتى الوجه الأول، وهو أيضا يستلزم العلم بكيفية الاحتياط في كذا. إذن عنونتك قسم ثالث، عدل ثالث، وإرادة والإرادة وتفسير معناه بمعنى القسم الأول لا يخلو من خلل فني وصناعي في البحث. نعم، إذا فسر الاحتياط كعدل ثالث بوجوه الاحتياط الأخرى التي ذكرناها سليمة وسائغة، الاحتياط معنى قسم الثاني احتياط في التقليد، احتياط في الاجتهاد، الاحتياط بين الاجتهاد والتقليد، بين الاجتهاد والاحتياط، بين الاجتهاد بين التقليد والاحتياط، بين الثلاثة لا بأس به. بعبارة أخرى إذن لا يكون خارجا عن الاجتهاد والتقليد متمما، هذا لا بأس به. المكلف إما أن يجتهد أو يحتار أو يقلد أو يضيف إليهما صيغة احتياط راجع إليهما منضم إليهما لا بأس، هذه لا بأس، هذه صيغة جيدة. أما إرادة عدل مباين من الاحتياط للإجتهاد والتقليد بمعنى العام هذا ما لم نستوجهه، وتبيان فنيا أو التقسيم من الجهة الفنية فيه تكلف ومانع كما تلخص لنا من هذه الوجوه المتعددة. وعلى كل فندعم ما يذكر المشهور، تارك الاحتياط الاجتهاد والتقليد، تارك الاجتهاد والتقليد عمله باطل. سباطل ايش معنى بطلانه سياتي ان شاء الله. عمل العامي بلا تقليد ولا اجتهاد سياتي باطل، باي معنى باطل على اي تقدير. فندع اذن نتفق اذن مع ما ينسب الى مشهور المتقدمين. اضف الى ذلك نذكر وجه بعد ذكره نسيت أن أذكره أستدرك الآن، هذا وجه يعني وجه آخر عام ذكرته لكن لم أركز عليه بشدة، أنا الآن أعيد تركيز عليه ولعلي لم أذكره متميزا مفرزا. وجه آخر غير اللي ذكره الإعلام، كيفية الاحتياط، استلزام الاحتياط استلزام العلم بكيفية الاحتياط متوقفة على الاجتهاد والتقليد، هذا مر وجها. قصد الوجه والتمييز مر. ما ذكرنا من وجه وهو أنه الإقبال دخيل عقلا في كيفية الامتثال، الإقبال بالوقوف علما على إرادة المولوية ذكرنا. وجه آخر عام جيد يشمل العبادات والمعاملات، اختلال النظام وما ذكروه في الانسداد، هذا وجه في المعاملات أي ذكرنا. وجه آخر عام جيد ظاهر أدلة الإمارات، فاسألوا أهل الذكر لعلهم يحذرون. لولا نفر طائفة منهم ليتفقوا، هناك عندنا أدلة أمر، أدلة أمر باتباع الإمارات، أدلة أوامر باتباع الإمارات في الشبهات الحكمية للشخص الجاهل. هذه الأدلة التي نستطيع أن نعبر عنها بعبارة أخرى بعد، هذه الأدلة طبعا على نمطين، نمط أدلة مخاطب بها المجتهد ليس لأحد من موانئ التشكيك فيما يروي عن ثقاتنا مثلا، أو إذا جاءكم فاسق من فتبينوا، يعني إذا لم يكن فاسق كذا. الإمارات الاجتهادية مخاطب بها المجتهد، الإمارات الفتوى كإمارة مخاطب بها المقلد، أو قل المكلف مخاطب بنمطين من الإمارات، يستطيع أن يدرج نفسه في القسم الأول. طبعا هذا النمطين ليس موضوعهما واحد، مثل الأمر بالإتمام والأمر بماذا؟ بالقصر. عندنا أمر بالصلاة قصرا في السفر، تماما في الحضر. هذا الأمر الشرعي موجود له موضوع، أن يستطيع المكلف يدرج نفسه في الحضر ويستطيع أن يدرج نفسه في السفر، لكن أن يخرج عنهما بعبارة مونة يخرج عنهما لا يمتثل أحدهما أول كلام. ظاهر الأمر أيضا كما قالوا في علم الأصول، كما قالوا في بحث الأوامر، ظاهر الأمر سواء أمر واقعي أو أمر ظاهري؟ ظاهر الأمر العينية والتعيينية والنفسية، هنا مجرى. الرافع اليد عن امتثال هذا الأمر بأي وجه ولو بالاحتياط، غاية الوجه الذي يذكره متأخر العصر خلافا لمشهور المتقدمين في رفع يدهم عن العينية والتعينية والنفسية، غاية الأمر يرفعون يد ماذا؟ يقولون أن هذا الأمر الظاهري واضح فيه أنها طريقي لأجل درك الواقع، والاحتياط يدرك الواقع. غاية الأمر هكذا. هذا الوجه فيه تأمل، من قال بأنه غاية الأمر هو درك الواقع؟ لربما الشارع لمصالح ذكروها في بحث الأعلام، ذكروها في بحث الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي في أوائل بحث الظن، في مسألة الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي ذكر الأعلام أنفسهم حتى متأخر الأعصار أن هناك حكم وغايات عديدة، منها عدم اختلال النظم، منها في مصلحة سلوكية. يعني نفس الـ الأمر بالعدة وجوه واحتمالات ذكرها الأعلام كحكم لا كعلل، كحكم للأمر باتباع الحكم الظاهري. كثيرة ذكروها في وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وفي أصل تعقل إمكان الحكم الظاهري ذكروا أنه عدة وجوه وحكم. إذا تلك الحكم موجودة، الشرع يريد نظم خاص في الشريعة، يريد كذا رسوم معينة، ليست أصلا بعثت بالشريعة السمحة السهلة التعبير، حكم ذكروها هناك في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وذكروها نفسها كرروها في بحث الانسداد. فمن قال بأن اتباع الأمر الظاهري متمحض فقط في الفراغ من الذمة؟ من قال؟ الشارع يريد طريقة نظام في الامتثال، في إحراز الامتثال، لعلل شتى، لحكم شتى. فرافع اليد إذن عن هذه الأمور الظاهرة في العينية والتعينية والنفسية محل تأمل. هاي في الشبهات الحكمية سيما الأمر أشد. ذكرت لكم بعض الفقهاء كصاحب الجواهر وغيرهم حتى في الشبهات الموضوعية ينقل عنهم رفع اليد عن العمل بالأمارات الظاهرية واللجوء إلى الاحتياط يستشكل فيه، مع أن الشبهات الموضوعية أمرها سهل في وسيما هي بلحظ اتفاق بعض الموارد، ما المانع في ذلك؟ مع ذلك جملة من الأعلام يستشكلون فيه. فكيف بك الشبهة الحكمية اللي هي رسم نظام التشريع وما شابه ذلك؟ أحد الحكم قالوا لأن درس حكم الدين لو بني على احتياط مثلا، أحد فلسفات أو حكم الأمر باتباع الأوامر الظاهرية، لأن هذه القنوات الظاهرية هي التي بتراكمها ومجموعها يخلق العلم بالأحكام. لو بني على الاحتياط فقط، الاحتياط والاحتياط بمعنى متاركة العلم التفصيلي، لا تنسون الكلام في هذا المطلب، للاحتياط القسم الثاني والثالث والرابع اللي دوما الإعلام يستشهدون به، والحال محل بحثنا ليس فيه حيثية أصل الجمع، حيثية ترك العلم التفصيلي. كلامنا في ماذا؟ في ترك العلم التفصيلي. أحد فلسفات وحكم أن هذه الطرق الظنية هي التي تولد العلم بتراكمه. العزوف عن العلم التفصيلي يؤدي إلى كثير من الأمور. على كل، لسنا الآن في صدد تنقيط واستقصاء حكم وعلل الشرعية لاتباع الأوامر الظاهرية، لكن أقول لم يدل دليل على تمحضها في فقط الفراغ. بعض الحكم ذكروها مثلا أن المكلف إذا اشتغل بالاحتياط يترك ما هو أهم عنده في نظر الشارع، هو السهل السمحة بهذا، يترك ما هو أهم، في أمور أهم عند الشارع من هذا. الشارع يريد أن يرسم طريقة نظام امتثال وطاعة فيها أولويات، ليس مجرد قصر النظر والقاء النظر على مقطعي دون. هذه النظرة المقطعية فيها التجزئية، فيها دائما فيها لحاظ قاصر، ما تلاحظ الحال المجموعي. ربما الشارع أمر بالأمر الظاهري ولو في هذا المورد الخاص بلحاظ أن هذا الأمر مرتبط بمجموع رسم طريقة الامتثال في الشريعة، في أولويات في البناء. فعلى كل، هذا وجه آخر أيضا متين، وهو أن ظاهر الأوامر الظاهرية لا سيما في الشبهات الحكمية العينية التعيينية النفسية ورفع اليد عنها إلى الأحكام إلى الاحتياط، يعني رفع اليد عنها يعني ترك العلم التفصيلي. أعود وأكرر، أصل البحث من أول البحث إلى هنا ليس في أصل الضام، ضم المحتملات، هذا مو الكلام فيه. ضم المحتملات في حسن في نفسه، الكلام لا يجب ترك شيء آخر. ترك شيء آخر ما هو؟ العلم التفصيلي بالاجتهاد، بالحكم عن طريق الاجتهاد أو التقليد. الكلام في هذا، لذلك مركز البحث في هذا المطلب ليس في أصل الضم. الضم من دون ترك العلم التفصيلي بالحكم بالاجتهاد والتقليد، يعني بالتالي تمتثل الاجتهاد والتقليد وتضم، هذا ليس الكلام فيه. الكلام وكل الكلام منعقد في الاحتياط مع ترك العلم التفصيلي، ترك العلم بالحكم، ترك الامتثال بالعلم بالحكم بتوسط الاجتهاد والتقليد. الكلام في هذا، نعم، هذا رفع اليد لظواهر الأوامر النفسية التعيينية العينية بقرينة غير تامة، أنه حصر الملاك في الأوامر الظاهرية والأحكام الظاهرية، سواء كان المخاطب بها المجتهد أو المخاطب بها المقلد. بماذا؟ بفراغ الذمة. أول كلام، من قال فراغ الذمة؟ حكم كثيرة أنتم ذكرتموها في باب الجنب بين الحكم الظاهري والواقعي وفي باب الانسداد، حكم عديدة ونعمة يعني جمعوه من حكم وغايات مأخوذة مقتبسة من الروايات والآيات، وهذا صحيح. هذا الوجه وجه متين في العبادات والمعاملات، ومؤيد لمشهور القدماء، معاضد لكلامي لدعواهم، ونستطيع أن نبينه ببيان آخر، وهو نفس أدلة وجوب التعلم. أدلة وجوب التعلم، ما أدري أنا ما ذكرت بعد كل مصادر أدلة وجوب التعلم، ذكرناها إحنا في البراءة. أدلة وجوب التعلم هي في الواقع نفسها، يعني أدلة العمل بالأحكام الظاهرية، تعلم تلك الطرق، الأحكام الموجودة في الطرق، سواء الطرق المخاطب بها المجتهد أو الطرق المخاطب بها المقلد. إن عندنا بعبارة أخرى، لدينا أوامر باتباع الطرق على القسم النمطين المجتهد والمقلد، لدينا أدلة لسانها لا أصل عموم التعلم، يعني بالتالي الفحص عن تلك الطرق والعمل بها. وإن كانت هذه كثير من أدلة وجوب التعلم، في الحقيقة متحدة ومنطبقة جملة منها مع نفس أدلة العمل بالطرق. مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعتبروا هذه الآية هي دليل وجوب التعلم، هي دليل حجية قول الراوي، هي دليل للمجتهد يخاطب بها المجتهد، هي دليل حجية فتوى المفتي للمقلد، تجمع بين هالأمور لا ضير فيه، ذكرناه في محله وسنذكره فيما بعد. أو لولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقهوا يتعلموا، هم تعلم هم وجب حجية فتوى، هم حجية التقليد والمجرة، وهم حجية رواة عدة منظومة الطرق العلمية مذكورة في الآية مجموعة بلسان واحد، وبيناها في خبر واحد كيف يمكن أن تجمع، وسنبينها حتى في هذا المقام في بحث التقليد. المهم أن أدلة وجوب التعلم هي لسان آخر في الأدلة، بعضها متميز بعضها مندمج في نفس أدلة الطرق للمجتهد أو أدلة الطرق للمقلد. وهذه الأدلة كما مر المختار كما هو تبعا للمتقدمين ولصاحب المدارك ظاهر أدلة وجوب التعلم، واخترناه في البراءة أيضا في تنبيهات البراءة والأصول العملية، ظاهره وجوب نفسي طريقي صحيح بس نفسي. مختارنا كان هكذا وفاقا للمتقدمين. طبعا منها الآية في سورة التوبة 122 لولا نفر، الآية النفر هذه، والنحل 43 يعني القرآن ما عندي أقل آيات، وسورة الأنبياء 7 وما ورد بعد في أبواب صفات القاضي من الباب الرابع إلى الباب الثامن، روايات متعددة فيها أدلة وجوب، روايات مستفيضة متواترة فيها أدلة وجوب التعلم. وأيضا ما ورد في كتاب فضل العلم الباب الأول في الكافي، عفوا في أمال الصدوق، في أمال الصدوق كتاب فضل العلم الباب الأول، وأمال الشيخ الطوسي بعد ظاهرا فضل العلم اللي هي رواية هل لا تعلم سندا معتبرا، هل لا عملت قال لم أعلم قال هل لا تعلمت في الله الحجة البالغة، مذكورة في سورة البرهان في تفسير البرهان وتفسير المصدر وتفسير نور الثقلين، تفسير البرهان جيد في ذيل فلله الحجة البالغة، ينقلها عن أمال الصدوق وأمال الشيخ الطوسي وعن كتاب توحيد الصدوق. توحيد الصدوق أيضا عقد فصلا في الثلث الأخير من كتابة توحيد الصدوق، كتاب البيان والحجة على الله، عقد في هذا الباب وذكر هذه الرواية أيضا اللي هي من أدلة وجوب التعلم. إذن عندنا أدلة وجوب التعلم أيضا أدلة مستفيضة متعددة. اللي هي طبعا هذه النحل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي هي آية 43، وما هو موجود في سورة التوبة ظاهرا آية التفقه. اي آية النفر توبة 122، وفي الأنبياء الآية 7 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر تكررت في سورة الأنبياء وسورة النحل. أدلة أخرى بعد على كل، حتى في القرآن الإنسان يستطيع أن يعني يجمعها، موجودة في للدليل على أدلة التعلم. إذن أدلة التعلم لسان آخر لنفس الأمر. شو طبعا ما هو الفرق بين لسان أدلة الطرق وأدلة التعلم؟ الأدلة الواردة كما مر بنا عموم خصوص من وجه، يعني بعض ما دل على الأمر بالطرق هو بنفسه دل على التعلم، وبعض ما دل على وجوب التعلم هو نفسه دل على الطرق، لكن في جهة افتراق، بعض أدلة الأمر بالطرق العمل بالطرق حجية الطرق ليس لسان التعلم يدل عليه بالالتزام، كما أن بعض أدلة وجوب التعلم ظاهرة التعلم مثلا ما يدل على العمل بالطرق، ما يفصح عن ما هي الطرق، وإن كان ده قليل ولا كثير من الأدلة مشتركة. المهم اللسان الأول فيما اختص به يعني الأمر بالاتباع والعمل بالطرق، اللسان تعلم ما اختص به يعني أصل التعلم بأي طرق، الآن مو كلامة المجداني علم غير علم تفصيلي تحصيل العلم سواء وجداني أو تعبدي. على أي تقدير إذن هذان اللسانان متعاضدان في ظاهر الظهور الأولي أنه في الأمر النفسي تعيين العين، وإن كان طريقي بس طريقي له حكم عديدة من رفع اليد عنه. هذا بالحظ الاحتياط القسم الأول. أما الاحتياط الأقسام الثاني إلى السادس هذه لا تتنافى مع العلم التفصيلي والاجتهاد والتقليد، بل عضيدة وضميمة إليه ولا شغل فيها، لا يد عليها إشكال من الإشكالات المنع التي ذكرت سابقا. هذا تمام الكلام في بحث الاحتياط. وتحصل أننا يعني المفروض أن نقرر هكذا المطلب: المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط بضمي أو يضم إليهما الاحتياط، وله صياغ أو صياغات: احتياط في التقليد وهو كذا الأقوال، احتياط في الاجتهاد أو الاحتياط بينه، أو واحد يفسر أو يضم إليهما الاحتياط. هذا بحث آخر. ومن يكون تارك لهما كما هو محل البحث، يعني يترك العلم التفصيلي، هذا هو محل الإشكال. إيه فقط أريد أقرأ ظهر المسألة ثلاثة، إحنا دخلنا أربعة. ها؟ الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستدلا للتكرار، لا ما دخلنا أربعة، هي تتم الثلاثة سندخل فيها إن شاء الله غدا تكرار الثلاثة أربعة وخمسة تقريبا استوفينا، بس فقط نتعرض لها بشكل تفصيلي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.